من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن الفرع الأول، ما يمكن أن نسميه بالفرع الأول، وهو أن المدعي لا يستقل بالتحليل، بل لا بد من إذن وموافقة الحاكم، أو بعبارة يعني أكثر وضوحا أو بحسب الحالة الطبيعية، أن الحاكم هو الذي يطلب اليمين من المنكر، لكن بعد موافقة ماذا؟ المدعي. هذا كان الفرع الأول. الفرع الثاني هو أن يعني وهذا يتبين في الحقيقة مما تقدم، أن المدعى عليه لا يصح منه أن يتبرع باليمين، هو يتبرع باليمين المدعى عليه من دون طلب والتماس من المدعي، هذا أيضا لا يصح. فإذا وقع لا يترتب عليه الأثر إطلاقا يمين المدعى عليه، ولو وقع أمام المدعي وأمام الحاكم، لكن ليس بطلب منهما، هذا لا يترتب عليه الأثر. وهذا واضح على ضوء ما تقدم من الأدلة السابقة، حيث ظهر من هذه الأدلة أن السقوط إنما يترتب على يمين المنكر إذا كان بموافقة المدعي وطلب من الحاكم. فتبرع المنكر والمدعى عليه باليمين، هذا لا يترتب عليه الأثر من السقوط وغير السقوط. نعم، في مرسلة الصدوق المتقدمة التي في الدرس السابق تقدم الحديث عنها، قد يقال بأنها تدل على السقوط حتى باليمين، خارج ماذا؟ باليمين من دون طلب والتماس من المدعي والحاكم، أيضا يتمتم، يعني تقول من حلف لكم على حقه فصدقوه. قد يقال أن إطلاقه يشمل حتى اليمين التي تصدر من المنكر من دون طلب وموافقة من المدعي والحاكم، لكن هذه الرواية تقدم سابقا أن سندها ليس واضحا، مضافا الى احتمال صرافه كما ايضا تقدم، صرافه الى ماذا؟ الى خصوص اليمين الصادره من المدعى على طبق القواعد المقرره في بعض القضاء، وهذا معناه ان اليمين هي صدرت منه بطلب من الحاكم، وليست يمينا تبرعيا من قبله. هذا الذي حدث امرنا بتصديقه هي هذه اليمين لا مطلق اليمين. احتمال الانصراف المقام ايضا وارد، وقد يشير الى ذلك نفس الروايه في ذيلها، لانه في ذيلها يقول بانه فلا حق للمدعي، وذهبت اليمين بماذا؟ بالدعوه، فلا دعوه. العبارات متكررة في ماذا؟ في غير هذه المرسلة. هذا أيضا قد يشير إلى ماذا؟ إلى أن المقصود باليمين في المقام ليست هي اليمين التبرعية، بل هي اليمين المتعارفة التي تصدر بطلب من الحاكم على الأقل، لا اليمين التي يتبرع بها المدعى عليه بلا طلب منهما. والظاهر أن هذا قضية مسلمة، الأصحاب أرسلوه أرسال مسلمات، وإن كانوا تكلموا في الفرع السابق يعني توقفوا عنده، لكن هذا الفرع بالخصوص وهو عدم ترتب الأثر على اليمين التبرعي من المدعى عليه، هذا أرسلوه إرسال المسلمات. القضية هذه واضحة على ضوء ما تقدم. الفرع الآخر هو مسألة كفاية شاهد الحال، بمعنى أننا اشترطنا في ترتب الأثر على اليمين أن يكون بطلب والتماس أو سؤال حسب التعبيرات الفقهاء المختلفة من المدعي، الكلام يقع في أنه هل يكتفى في ذلك بشاهد الحال القرينة الحالية التي تشهد بأن هذا يوافق، أن المدعي يوافق على طلب الحاكم ويرضى يوافق على يمين المنكر ويرضى بيمين يوافق على يمين المنكر يوافق على أن يحلف المنكر، عندما لا يكون تكون الموافقة مصرح بهذا الأمر من قبيل الطلب، من قبيل السؤال، من قبيل الالتماس كما في تعبيراتهم، عندما لا يكون هكذا وإنما فقط شاهد الحال قرينة الحالية تشهد بأنه هو يوافق على من على يمين المنكر يوافق أن المنكر يحلف، هل يكتفى بشاهد الحال أو لا أنه لا بد من تصريح بذلك بالسؤال أو بالمطالبة أو بالالتماس وأمثال ذلك. في الحقيقة يعني بالنظر الأولي الأمور يقتضي أن لا نلتزم بعدم الكفاية، بل نكتفي بشاهد الحال، وذلك أن عمدة الأدلة على التي استدللنا بها على اعتبار موافقة المدعي وأن الحاكم لا يستقل باليمين بتحليف المنكر من دون موافقة المدعي، عمدة الأدلة كانت هي معتبرة ابن أبي يعقوب. معتبرة ابن أبي يعقوب إذا لاحظناها واضح أن الشرط الذي يعتبر بناء على التقريبات السابقة هو رضا من المدعى عليه، إذا رضي المدعى عليه بيمين المنكر فأحلفه إلى آخر العبر، هذا يسقط ماذا؟ يسقط الحال. من هذا التقييد استفدنا أن رضا المدعي معتبر ولا بد منه فيما لا في ترتب الأثر على يمين المنكر، وإذا كانت المسألة رضا حينئذ الرضا لا يمكن إحراجه من غير التصريح، غير التصريح الرضا هو رضا، مرة يحرز بالتصريح ومرة يحرز بماذا يكتشف من شاهد حال، لا فرق بين كاشف وكاشف في إحراز ماذا؟ في إحراز الرضا، المهم هو الرضا، أن تحرز رضا المدعي، فإذا أحرزت رضا المدعي عن طريق شاهد الحال هذا ينبغي أن يكتفى به، ولا نشترط ماذا؟ اعتبار السؤال والالتماس والمطالبة والمثال هذه الأمور. لكن بالرغم من هذا الذي نقوله يبدو أنه مثلا هناك تشكيك، الشيخ الأنصاري في قضاء ذكر أن ظاهر النص والإجماع العدم، يعني عدم الاكتفاء بشاهد الشنو بشاهد الحال، أن ظاهر النص يقول والإجماع هو عدم الاكتفاء، يعني لا بد من المطالبة والسؤال وأمثالهما. لعل المقصود بالنص أن ظاهر النص هو عدم الاكتفاء بشاهد الحال، لعل مقصود قدس الله نفسه الشريفة بالنصوص النص هو النصوص الواردة في استحلاف المدعي، وهي نصوص كثيرة من قبيل مثلا رواية النخعي ورد فيها إن استحلفه، وكذلك رواية عبد الله بن الله ورد فيها فأحلفته أو أحلفته الإمام بالله، لكنك أحلفته مثلا، هو يقول أحلفته أحلفته حلفته وأمثال هذه الأمور الواردة في تلك الروايات، واضح أنه يراد بها طلب اليمين، طلب اليمين أحلفته يعني طلبت منه ماذا أن يحلف، فكانه وقع شنو؟ وقع مسألة طلب، طلب منه أن يحلف، هذا المطالبة كأنه هي المعتبر، ظاهر النصوص وهذا لا بد من طلب اليمين من المنكر، ظاهر هذه النصوص، كما أن ظاهر الإجماع يقول ذلك أيضا، لأن الإجماع أيضا عبر عنه بماذا؟ بالمطالبة والسؤال والالتماس وأمثال هذه التعبيرات. وهذه ظاهرة في ماذا؟ في أنه لا بد من التصريح لماذا بذلك، وأنه لا يكفي ماذا؟ شاهد الحال. شاهد الحال لا يقال له ماذا؟ أنه أحلفه، وإنما شاهد الحال يكشف أن رضاه بماذا؟ بيمين منكر. لا يقال له أنه طلب الحل وطلب اليمين. يقول ظاهر النصوص وظاهر الإجماع هو عدم الاتفاق بشاهد الحال. عبارات الفقهاء أيضا دائما ورد فيها مسألة السؤال وماذا والمطالبة. المحقق لنا عبارات السابقة محقق في الشرائع واضح يقول ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة، سؤال المطالبة. العلامة في القواعد عبارته بعدهم هكذا: فإن طلب أحلافه أحلفه الحاكم، طلب أحلافه أحلفه الحاكم، ولا يتبرأ الحاكم لأحلافه. وكذا الحالف لا يستدعي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم، فلو تبرع الحاكم الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله، تعتبر فيش لاغية تبرع بها المدعى عليه ويعيدها الحاكم بعد شنو؟ بعد سؤال المدعي. فإذن العبارات الواردة في كلماتهم هي عبارة السؤال مطالبة التماس أمثال هذه العبارات. الشيخ الأنصاري يقول هذه ظاهرة في ماذا؟ في عدم الاكتفاء بشاهد الحال. يمكن أن يقال أن التعبير الوارد حتى في النصوص، يعني فضلا عن كلمات الفقهاء، حتى في النصوص التعبير الوارد من استحلفه وأمثال هذه العبارات أو المطالبة والسؤال في تعبيرات في كلمات الفقهاء ممكن أن تحمل على المثالية، باعتبار أن الطريق المتعارف في الحقيقة للاستكشاف رضا المدعي يكون بماذا؟ طريق الطبيعي هو بالتصريح. يفهم كيف نفهم رضا المدعي؟ الطريق الطبيعي والمتعارف لمعرفة رضا المدعي هو ماذا؟ هو أن يصرح بذلك، أن يطلب، يسأل، يلتمس، أو يطلب اليمين من المنكر وأمثال هذه الأمور. فلعل التعبير بذلك وقع على هذا الأساس، على أساس أن هذا هو شيء متعارف في استكشاف رضا ماذا؟ رضا المدعي. وليست هناك خصوصية في ماذا؟ في الطلب بما هو طلب، بما هو تصريح بالرضا عن حب الحنة، أو بالسؤال بما هو كذلك، أو بالمطالبة بما هي كذلك، وإنما هي خصوصية لأنها طريق لإحراز ماذا؟ طريق متعارف وطبيعي لإحراز الرضا. فالمناط على الرضا والتعبير بهذه العبارات في الروايات وفي كلمات الفقهاء هذه منزلة على المثالية. بل في بعض الروايات واضح هذا المعنى فيها، في رواية عبد الله بن وضاح بعد أن ورد فيها حلفته، وهذه العبارات في الشيخ الأنصاري يقول ظاهرها مثلا هو عدم الاكتفاء بشاهد الحال، في ذلك يقول ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفت، في ذلك يقول ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته. يفهم من هذه العبارة أن المناط اليمن، أن المناط اليمن على الرضا، رضيت بيمينه. خب الرضا باليمين كيف يبرز إلى الخارج؟ يبرز عادة بماذا؟ بطلب اليمين، بسؤال اليمين، بالتماس اليمين منكر أن يحلف، وأمثال هذه الأمور. فالمناط على الرضا. والعمدة هو المعتبر، عمدة الأدلة هي عبارة عن المعتبر المتقدمة. وبعد أن كان حمل هذه العبارات في الروايات وفي كلمات الأصحاب على المثالية وعلى هذا المعنى الذي قلناه، في الحقيقة لا موجب لرفع اليد عن ظهور المعتبرة، المعتبرة ظاهرة، لأن المعتبر هو رضا المدعي، ورضا المدعي لا يفرق فيه بين كاشف عنه وكاشف، سواء كان هذا الكاشف كاشف صريح كالمطالبة والسؤال أو كان هو شاهد الحال. في الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر تشكل في الاكتفاء بشاهد الحال من جهة أخرى، من جهة أنه لا يفيد إلا الظن، شاهد الحال لا يفيد إلا الظن، بينما النصوص حتى المعتبرة ظاهرها هو اشتراط الرضا، إذا لا بد من إحراز الرضا، وهذا واضح، تشترط الرضا، إذا لا بد من إحراز الرضا حتى يترتب الأثر على يمين المنكر. وإحراز الرضا لا يتم بشاهد الحال، لماذا؟ لأن شاهد الحال لا يفيد إلا الظن، شاهد الحال لا يكفي، لأننا لا نحرز به ماذا؟ الرضا، لأنه لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الظن، فلا إحراز للرضا، ولذا لا نحرز رضا المدعي، فلا يترتب الأثر على يمين المنكر إذا لم يكن هناك إلا شاهد الحال برضا المدعي، هذا لا يترتب عليه الأثر. هذا في الحقيقة، هذا الإشكال هو أنه إحنا لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون شاهد الحال مفيدا بالعلم، إنما نكتفي به عندما نحرز به ماذا؟ الرضا المعتبر في يمين المدعي، رضا المدعي المعتبر في يمين المنكر، وترتب الأثر على، لا نكتفي بشاهد الحال إذا كان مفيدا علما للظن، ما نكتفي به، ما أحرزنا الشرط المعتبر بحسب القارئ في ترتب الأثر على يمين المدعي، فلا بد من إحرازه. فعندما نقول بكفاية شاهد الحال، وكثير من الفقهاء قالوا بكفاية شاهد الحال، مقصودهم فيما إذا أحرز به الرضا، يعني كان مفيدا علما بالعلم والإحراز. أما إذا لا شكينا أن هذا شاهد الحال هذا صحيح، هو قبل المحكمة يقدم الدعوة قبل المحكمة وكذا، مثلا هاي شاهد الحال هو كان راضي واقعا بيمين المنكر، ما راضي واقعا ترددنا، لا اشكال في انه لا نكتفي بذلك، لانه لا بد من احراز ماذا؟ احراز رضا المدعي بيمين المنكر. واما مساله ان شاهد الحال لا يفيد الا الظن، هاي قضيه ماذا؟ احدثها على 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 يعني على من يقول مو واضح ان شاهد لا يفيد الا الظن، هيك شيء بغير قاطع، بحيث اللي ما نقدر نتصور شاهد الحال يفيد القطع والعلم بماذا؟ برضا المدعي. واضح من بعض القرائن عندما يكون المدعي تحتف بالمدعي، يدخل الدعوه ويقول كذا ويجادل ويطلب منه اليمين ويسكت مثلا، قد شواهد الحال تقتضي ماذا؟ رضاه بماذا؟ بيمين المنكر. قد تفيد العلم، قد يفيد العلم، وقد لا يفيد العلم، لا أنه هو دائما لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الظن. هذا كلام. على كل حال نحن نقول نحن نكتفي بشاهد الحال عندما نحرز به الرضا، هذا الكلام لا غبار عليه ولا ينبغي أن يستشكل فيه من هذه الناحية. الفرع الآخر الذي يقع الكلام به من متفرعات البحث السابق، الفرع الآخر هو هاي مسألة أيضا بحثوها، وهي أنه هل يعتبر في ترتب الآثار من السقوط وغير السقوط، هل يعتبر في ترتب الآثار انضمام حكم الحاكم إلى يمين المدعى عليه، يمين المدعى عليه حسب القواعد، يمين صدرت لطلب من الحاكم وطلب من المدعي، يعني حسب القواعد، هل يكفي هذا وحده لترتب الأثار وسقوط الدعوة وسقوط الحق، أو الأولان وسقوط الحق وسقوط الدعوة يتوقف على أن ينضم إلى يمين المنكر شنو؟ حكم الحاكم، أن يحكم الحاكم. وتظهر الثمرة كما قالوا فيما لا فيما فيما بينهما فيما يعني بعد 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 يمين المدعى على طلب من الحاكم والتماس من المدعي وقبل ماذا؟ وقبل حكم الحاكم. لماذا قررنا انه يحرم؟ صار عارض منع الحاكم من اليمين من الحكم، منع الحاكم من ان يحكم في هذه القضيه طبقا لليمين الواجب للشرائع. حينئذ نستطيع ان نقول يسقط الحق وتسقط الدعوى او لا، ننتظر ان يحكم ماذا؟ الحاكم. في هذه المساله في الجواهر الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه جزم بالأول، يعني واضح واضح كلش جاي هو يجزم بماذا؟ بالتوقف، وأنه لا يكفي ماذا؟ لا يكفي يمين المدعى عليه ولو كان واجبا للشرائع، بل لا بد من ماذا؟ لا بد أن ينضم إليه حكم حاكم، بل أكثر من جزم، يعني نسب الاحتمال الآخر التوهم، قال قد يتوهم من النصوص ماذا؟ الاكتفاء بماذا؟ بمضمون عبارة، قد يتوهم من النصوص الاكتفاء بيمين المدعى عليه بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى حكم الحاكم، يعني عبر عنه بالتوهم. وناقش في هذا التوهم في الاحتمال الآخر في الحاجة إلى حكم الحاكم، ذكر بأنه محاصله أنه يقول هذه النصوص التي قد يتوهم منها الاكتفاء بيمين المدعى عليه وعدم الحاجة إلى حكم الحاكم اللي سنذكر شنو هي، يقول هذه محمولة على تعليم ما يحكم به الحاكم، محمول على هذا أنها هي في مقام تعليم ما يحكم به الحاكم، شنو الحاكم بماذا يحكم؟ يقول بأنه أحكم بماذا؟ أحكم بالبينة، مو ظاهرة في ماذا؟ في الاكتفاء بماذا؟ أحكم بالبينة واليمين، ليس لها ظهور في ماذا؟ في الاكتفاء باليمين في ترتب الأثر من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى حكم حاكم. ثم ذكر بأنه ثم يقول نص عبارته يقول هذا محمول على تعليم ما يحكم به الحاكم، وإلا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد يمين المدعى عليه كما أومي إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. بل لو أخذ، نقرأ عبارة حتى بعدين نشوف شنو مقصوده، بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم نحتاج أو لم يحتاج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا، ما نحتاج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم ضرورة ظهورها، أي ظهور هذه النصوص في سقوط دعوى المدعي وثبوت الحق بالبينة ونحوها، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي وثبوت الحق بالبينة ونحوها. الظاهر أن مقصود بلخن بين هذا، الظاهر أن مقصود بهذه العبارة، أن مقصود بهذه العبارة الاستدلال على مدعاه من التوقف على حكم الحاكم بأمرين، الأمر الأول هو قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، أقضي بينكم بالأيمان والبينات، يريد يقول بأنه يفهم من هذه العبارة أن اليمين والبينات إنما تكون في ماذا؟ في القضاء، هذا هو اللي يفهم من العبارة أن الأيمان والبينات تكون ماذا؟ بعد القضاء القضاء يستفيد منها الحاكم في ماذا؟ في حكمه. يستفيد منها الحاكم في حكمه. يعني بعبارة أخرى أن القضاء لا يكون إلا بالأيمان والبينات، هذا أن القضاء لا يكون إلا بالأيمان والبينات. فاليمين إنما ينفع حينما يتعقبه القضاء، يتعقبه الحكم. هذا اللي يفهمه من العبارة، هذا أولا. وثانيا هاي مسألة أنه لا يمكن أن نلتزم بظاهر النصوص، لأن يعني ظاهر النصوص، ظاهر هذه النصوص كان إحنا وهذه النصوص، هذه ظاهرها ثبوت الحق بالبينة واليمين. وإذا ثبت الحق بالبينة يقيم المدعي أو اليمين الذي يصدر من المدعى عليه. إذا ما هي فائدة ماذا؟ حكم الحاكم سوف يلغو حكم الحاكم ويبقى بلا فائدة، لأنه ماذا؟ لأن اليمين تقطع الدعوة ويثبت بها الحق. البينة أيضا ينبغي أن تكون كذلك، البينة أيضا تقطع الدعوة ويثبت بها الحق. وإذا ثبت الحق بالبينة واليمين إذا ما فائدة حكم الحاكم؟ يلغو حكم الحاكم، يكون بلا فائدة. هذا هو الدليل الثاني، هذا اللي يستفاد من عبارته. تأملوا في عبارته وفكروا في جوابه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.